أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أولياء العاقد. وقلنا أنه لا ولاية للأم ولا للأب من قبلها ولا للأخ ولا للعم. أمس تقدم الكلام حول ولاية العم، وقلنا أنه لا ولاية له كما هو مقتضى الأصل الذي هو عدم ولاية أحد على آخر وعدم توقف نفوذ فعل شخص على آخر. هذا هو الأصل الذي يرجع عليه. الأصل يقتضي عدم ولاية العم، ولم يخرج العم بالدليل، والإجماع أيضا قائم على عدم ولاية العام. ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي تقول إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم يتوارثان إذا مات أحدهما قبل الآخر قبل البلوغ. غير الأبوين لا ولاية لهم، ومن غير الأبوين العم أيضا. هذا تقدم أمس. وصلنا إلى عدم ولاية الخال أيضا، أيضا نفس الكلام يقتضيه الأصل عدم ولاية أي أحد على أحد، ويقتضيه أيضا الإجماع القائم على عدم ولاية غير الخمسة المتقدمين، ومنهم الخال، يعني ومن عدمهم الخال الذي لا ولاية له. وأيضا مفهوم صحيحة محمد بن مسلم الذي تقول إذا كان اللذان زوجاهما أبوهما فنعم يتوارثان، ومعنى ذلك إذا كان المزوج لهما الخال فلا لا يتوارثان. هذا العام لا ولاية له بأدلة ثلاثة، الخال لا ولاية له بأدلة ثلاثة، يدل على أن أولادهم أيضا لا ولاية لهم بطريق أولى. هذا أيضا واضح. والخال وأولادهم، هذا هو مجمل البحث عن ولاية الأولياء. تفصيل البحث عن ولاية الأولياء يأتي في ضمن مسائل، مثل اليوم راح نأخذ المسألة الأولى. وليس في هذا البحث وهو ولاية الأولياء تخصيص بالصغار المولى عليهم أو بالقصر، بل الصغار والقصر مورد بحث كان كما في رواية محمد بن مسلم، أما أنه البحث فيهم مختص بالقصر فلا. وإن كان الصغار أو القصر أحد أفراد البحث، ولذا الروايات التي وردت في أن للعم ولاية على الأطفال الذي معارضة بروايات أخرى الذي تقول بأنه لا ولاية للعم، بين هاتين الطائفتين ما دل على ولاية العم الذي قلنا أنه عدة روايات معتبرة، وما دل على عدم ولاية العم الذي أيضا هي عدة روايات منها روايتان معتبرتان، بين هاتين الطائفتين اللتين كل منهما مطلقة، الذي يدل على ولاية العم مطلق، الأخ العفو، الذي يدل على ولاية الأخ مطلق، عدة معتبرات، يعني مطلق بمعنى أن ولايته ثابتة على أخته صغيرة كانت أو كبيرة مطلقا. والذي الروايات التي دلت على عدم ولاية الأخ على أخته أيضا مطلقة، وإن كان موردها الكبار يستأمرها، لكن المورد لا يخصص، فلذا أيضا هي مطلقة. فلذا تقع بين هاتين الطائفتين معارضة، والمعارضة إذا وقعت حينئذ قبل التساقط هناك عدة مراحل تجرى. أولا المرجح الأول يؤخذ بما اشتهر بين أصحابك، واضح أن الرواية المشتهرة بين الأصحاب التي عمل بها، التي تلقفوها، الذي أخذوها بالقبول، الذي لم يتركوها، هي ما دل من الروايات على عدم ولاية الأخ لا على ولايته. الروايات التي دلت على ولايته كلهم لم يعملوا بها، كلهم حملوها على التقية أو حملوها على محامل أخرى. الإجماع هم قائم على أن الأخ ليس له ولاية. فأولا الروايات الدالة على عدم الولاية هي المشهورة المعروفة بين الأصحاب، يجيء عنكم الخبران المتعارضان، ماذا نعمل بهما؟ أول مرجحات خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. المرجح الثاني خذ بما وافق الكتاب والسنة، طبعا خذ بما وافق الكتاب والسنة الذي هما من الدلالة اللفظية الوضعية مو الإطلاق. روايات عدم ولاية الأخ على أخته موافقة للسنة، إذا مو موافقة للكتاب لا نعلم أنه موافقا، ما ندري أكو آية أو ماكو آية دالة، الظاهر ماكوش، لكن أكو رواية دالة على عدم ثبوت ولاية أي أحد غير الأبوين، والدلالة هم دلالة لفظية. فتكون الروايات الدالة على عدم ولاية الأخ موافقة للسنة فترجح، إما المشهور فترجح روايات عدم الولاية، أو موافقة السنة ترجح روايات عدم الولاية. إذا لا المرجح الأول موجود ولا المرجح الثاني موجود، فرضنا فرضا حين تصل مرحلة مخالفة العامة وبلا كلام الروايات الدالة على عدم ولاية الأخ مخالفة للعامة، والدالة على ولاية الأخ موافقة للعامة، فيترك ما وافقهم ويؤخذ ما خالفهم. الذي عرفنا أنه أبناء العامة قائلين بولاية الأخ، ويقولون أيضا بأن النكاح لا يكون إلا مع الولي، فلذا الروايات الموافقة لهم تطرح والروايات المخالفة لهم، وهما الروايتان الدالتان على عدم ولاية الأخ يكون هما المرجحتان. هذا تمام الكلام في أولياء العقد. نأتي الآن إلى مسائل فيها تفصيل. المسألة الأولى الرقم العام 3864، تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين، هذا واحد، والمجنون. المجنون هم ببحث، أكو جنون متصل بالبلوغ، أكو جنون منفصل عن البلوغ، يأتي بحثه بعد بحث الصغيرين. تثبت ولاية الأب الذي هو الأول، والثاني الجد، طبعا جد من طرف الأب الذي لا تتخلله أم، يعني أب وأبو الأب وأبو الأب وأب وهكذا، مو أبو الأم من طرف الأب. هذا بلا إشكال ولايتهم ثابتة على الصغير والصغيرة، لهما أن يزوج الصغير ولهما أن يزوج الصغيرة. هسه إحنا هنا في مجتمعاتنا مو متعارف تزويج الصغيرة، مو متعارف، قد يحصل، لكن في مجتمعات أخرى إحنا ندري ومطلعين ويزوجون الصغار وهم صغار يعقدون سنة سنة، يزوجوهم أبوها وأبوها ويظلون ذولا إلى أن يبلغوا، متعارف عندهم. ف فالولاية للأب والجد على الصغيرين بلا إشكال ثابتة، بل على غير الصغيرين كما سيأتي في البكر أيضا، يأتينا هذا بحثها فيما بعد. شنو الذي دل على ولاية الأبوين الأب والجد على الصغيرين؟ لابد أكو أدلة. الروايات به كثيرة مستفيضة الذي تدل على أن الأب إذا عقد لبنته الصغيرة أو ابنه الصغير يكون عقده صحيحا، طبعا صحيحا ما دام صغيرا، وبعد البلوغ ذاك الوقت يثبت للصغير والصغيرة الخيار، ذاك شيء آخر. الروايات التي دلت على مضي ونفوذ عقد الأب والجد على الصغير عدة روايات عبرنا عنها بالمستفيضة منها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج والأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. من هذه الصحة أيضا صحيحة عبد الله بن الصل، طبعا أكو تكملة لدلالتهم تأتي فيما بعد. سألت أبا عبد الله عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر. الثالثة صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال: سألته عن الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، مثل صحيحة محمد ابن مسلم. وكذا صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغلام له 10 سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن 10 سنين؟ قال فقال: أما تزويجه فهو صحيح، طلاقه معني نحن كلامنا في التزويج، تزويجه صحيح يعني له ولاية عليه. من هذه الرواية أيضا صحيحة محمد بن مسلم الذي قلنا أن مفهومها دال على عدم ثبوت ولاية أي أحد غير الأبوين، فالصبي يتزوج الصبية يتورثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجهما فنعم. أيضا هذا الأب فقط على الأب يصدق، على الجد ما يصدق؟ بلا كلام، كما يصدق على الأب يصدق على الجد، لكن غاية ما في الأمر يضاف إلى أب الأب اسم الجد، وإلا هو أب، هو أب. ولذا إذا الجد مات وابن أبناء كانوا ميتين وعد أولاد أولاد، يقال أنه أولاد أولاده أولاده، فلذا يرثون منهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر من الأنثى ورثوهم. وهو أيضا يصدق عليه الأب حقيقة، وولد ولده أيضا يصدق عليه الأب حقيقة، مضافا إلى أنه أكو عندنا روايات دالة على ولاية الجد بعنوان الجد باسم الجد، لك شيء آخر. نتيجة أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه للأب والجد ولاية على الصغيرين، وليس في المسألة خلاف إلا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من الاقتصار على ولاية الأب دون الجد. ابن أبي عقيل خالف طبعا، الذي نقل عنا هذا الخلاف حسب الظاهر العلامة في المختلف، إلا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من الاقتصار على ولاية الأب دون ولاية الجد المنسوب إلى ابن أبي عقيل، هو أن الولي الذي أولى بنكاحهن من هو الأب دون غيره من الأولياء، ما قال دون الجد، دون غيره من الأولياء. نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل في المختلف جزء 7 صفحة 100، وكأنه المستند إلى هذا ابن أبي عقيل المستند استند إلى الروايات الحاصرة للولاية بالأب، كما في سيد الخوئي يقول كما في رواية محمد بن مسلم، رواية محمد بن مسلم هي وحدة إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما، لكن عندنا عدة روايات، هذه الروايات دالة على أن الأب هو المزوج، إذا كان الأب هو المزوج فيكون تزويجه نافذ، منها معتبرة محمد بن مسلم الذي تقول ليس لها مع أبيها أمر، وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب، معتبرة أخرى لا ينقض النكاح إلا الأب، معتبرة زرارة لا ينقض النكاح إلا الأب، وأخير شيء وهي معتبرة محمد بن مسلم الذي يقول إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم يتوارثان، يعني ينفذ عليها نكاح الأب، كأنه اقتصر إلى هذه الروايات، وكأنه اقتصر في النظر للروايات على خصوص الروايات الدالة على الأصل، فإنه لم يذكر فيها إلا الأب، نقول بذن الروايات الأب أبواهما إذا كان الأب هو المزوج كذا كذا، إلا أن هذه الروايات طبعا شيء سيد الخوئي يقول شيء وإحنا أيضا نقول شيء آخر، يقول سيد الخوئي إلا أنه لا بد من رفع اليد عنها الظاهرة في الحصار في الأب دون الجد بعدة روايات دالة على ولاية الجد صريحا، بل ذكر في بعضها نفوذ عقد الجد على ابنه ما لم يكن الابن قد سبق عقده على بنته. هاي عندنا عدة روايات، طبعا إذن الروايات نقرأ واحدة من عندهم، صحيحة عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال الجد أولى بذلك، أولى أولوية عرفية لا لازم، ما لم يكن الجد مضار، إذا كان الجد مضار لا مؤولى يمنع ولايته، إذا لم يكن الأب زوجها قبله فالأب أولى، إذا لم يكن الجد أولى إذا لم يكن مضار، ويجوز عليها تزويج الأب والجد، ما يمكن إذن إنكار ولاية الجد بأي صورة من الصور، هذا جواب الخوئي رحمة الله عليه. إحنا نقول أنه ما نحتاج إلى هذه الرواية، الأب كما هو صادق على الأب المباشر صادق على الأب مع الواسطة حقيقة، ولو فرضنا وتنزلنا عن هذا حينئذ نلتجئ إلى هذه الروايات التي تقول وتصرح بولاية الجد أيضا، ما نحتاج إلى تصريح الظهور هو كافي، بل ذكر في بعضها نفوذ عقد الجد على ابنه ما لم يكن الابن قد سبق عقده على بنته، هذا ثبوت ولاية الأبوين الأب والجد على الصغير وعلى الصغيرة، ما بيشكال عدة روايات دالة الذي خالف في عدم ثبوت الولاية للجد ابن أبي عقيل وخلافه ليس له أي مستند، فالصحيح هو كل منهما له الولاية، كل منهما له الولاية على الصغير، هذا انتهى. كل منهما له الولاية على المجنون، أيضا لهما الحق في أن يزوجا. هنا بعد ما أكو حتى لو كان جنونه بعد البلوغ. طبعا المجنون على قسمين، قسم يبلغ وهو مجنون، قسم يبلغ وهو عاقل، ثم فيما بعد يصبح مجنون. الأول الجنون المتصل بالبلوغ، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ، هذا واحد. المنفصل شنو يأتي؟ وكذا المجنون، طبعا المجنون، المجنون وصف عنواني يستغنى به عن ذكر المجنونة، وبعض الأحيان قد يصرح أيضا بذكر المجنونة لا مانع منه، كما ادعي الاتفاق والإجماع على ولايتهما على المجنون والمجنونة المتصل جنونهما بالبلوغ، ولم ينسب القول بعدم الولاية إلى أي أحد. مقفض واحد قال أنه أن ولاية الأبوين على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ مثبت، إلى أي أحد لم ينسب، يعني كلهم قائلون بثبوت ولاية الأب والجد على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، وسيأتي أيضا تفصيله. فالمجنون المنفصل جنونه عن البلوغ، بلغ عاقلا، بلغ 15 سنة، سنة 16-17 أكثر، أصبح مجنونا. يقول الماتن صاحب العروة: بل والمنفصل على الأقوى. حينما يقال على الأقوى معناه أكو خلاف أو أكو فرد وجه للقول بعدم ثبوت الولاية. بل والمنفصل على الأقوى كما ذهب إليه جماعة منهم المحقق في الشرائع وارتضاه صاحب الجواهر قدس الله سره، واختاره شيخنا الأنصاري صاحب الجواهر ارتضاه في جزء 29 صفحة 186-187 الشيخ الأنصاري في رسالة النكاح جزء 20 طبع المؤتمر العالمي صفحة 177 إلى صفحة 178. قالوا أنه الولاية على المجنون جنونه متصل بالبلوغ أو جنونه منفصل عن البلوغ، أي فرق في ذلك؟ لا فرق، لعدم الفرق بين الجنون المتصل والجنون المنفصل، فإن الدليل الدال على ثبوت ولاية الأبوين الأب والجد على المجنون في نفسه يدل على ثبوت ولايتهما على المجنون المنفصل جنونه عن البلوغ، مثل ما يشمل الجنون المتصل يشمل الجنون المنفصل عن البلوغ. في الرياض ذكر في المتجدد، يعني في الجنون المتجدد أيضا على قول قوي تثبت الولاية على الجنون المتصل وعلى الجنون المتجدد بعد البلوغ على قول قوي كما في التذكرة، وظاهره الإجماع عليه وعن التحرير، وهو ظاهر المات كما سيأتي، لذا كما يأتي يعني أيضا ولايتهما ثابتة على المجنون المنفصل جنونه عن البلوغ لذاتية الولاية. الولاية الذاتية للمجنون متصل جنونه أو منفصل جنونه، شو الفرق بينهما؟ ذاتية الولاية، وهو ظاهر المثل كما سيأتي، لذاتية ولايتهما وإناطتها الولاية بإشفاقهما وتضررهما بما يتضرر به الولد، متصل جنون كان بالبلوغ أو منفصل جنون عن البلوغ، أي فرق في ذلك؟ ومرجعه إلى أولوية ولايتهما على المجنون المنفصل جنونه عن البلوغ من ولاية الحاكم أولى بلا شك، فلذا تكون ولايتهما ثابتة. هسه يحتمل، ما نقدر نقول قال بعض، يحتمل أن الولاية في الجنون المنفصل عن البلوغ ثابتة للحاكم لأنه ولي من لا ولي له. احتمال، احتمال أنه لا نص في المقام بالنسبة إلى الجنون المنفصل، فلا يمكن الجزم لا بالولاية ولا يمكن الجزم بعدم الولاية. عندنا احتمال الموجودات في المقام. السيد الخوئي رحمة الله عليه وجمع آخرين قالوا أن الظاهر لا فرق بين الجنونين المتصل والمنفصل، إذا التزمنا بالولاية عن المتصل لابد وأن نلتزم بها بالمنفصل، وإذا التزمنا بعدم الولاية المنفصل لابد وأن نلتزم بعدم الولاية في المتصل. فإن التزمنا بثبوت الولاية في الجنون المتصل التزمنا بها في المنفصل أيضا، وإن لم نلتزم بها في المنفصل فلا بد وأن لا نلتزم بها في المتصل، إلا فيما إذا كان هناك إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم يدل على الفرق بينهما. إذا أكو شيء إجماع قائم وإجماعهم كاشف، وإلا الإجماعات الموجودة كلها أغلبها غير كاشفة مدركية. إذا أكوش إجماع وكاشف عن قول المعصوم يفرق بين الجنون المتصل فتثبت فيه الولاية والجنون المنفصل فلا تثبت فيه الولاية إذا خلقت نفسه، وهيك إجماع قطعا ما، إلا فيما إذا كان هناك إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم عليه السلام ولم يوجد. إذا فرضنا فرضا أكوش إجماع، إذا فرضنا أكو إجماع، فهذا الإجماع شنو؟ ليس تعبدي، مستند إلى وجوه يأتي ذكرها. فإذا أكوش اتفاق وهو ما موجود، إذا أكوش اتفاق هذا الاتفاق غير كاشف عن رأي المعصوم، فلذا حينئذ ماكو مانع من الالتزام بالولاية فيهما معا. ولم يوجد هكذا إجماع، وإن فرض طبعا فرضا، فرض فرضا وإلا وكو إجماع، وجود اتفاق، لو فرضنا وجود اتفاق فهذا الاتفاق معلوم المدركية الذي يفرق بين الجنون المتصل والجنون المنفصل. شنو؟ إذا أكو اتفاق أن الجنون المنفصل دليله، أن الجنون المتصل دليله شيء وهذا غير موجود في الجنون المنفصل، هذا الإجماع لو فرض وجوده فهو معلوم المدرك، والمدرك هو الاستصحاب بدعوى أن الولاية كانت ثابتة لهما أي الأب والجد قبل البلوغ، فإذا بلغ وشك في بقاء الولاية وعدمها استصحب بقاؤها في الجنون المتصل. قبل الجنون كانت لهم ولاية قبل البلوغ، بعد البلوغ أكو عندهم ولاية حينما يبلغ مجنونا، أكو عندهم ولاية وما عندهم ولاية استصحاب جريان الولاية ثابت، فلهم الولاية في الجنون المتصل. أما الجنون المنفصل قبل البلوغ كان لهما ولاية، حينما بلغ عاقلا ارتفعت الولاية، لا ولاية لهما على البالغ الرشيد، هذا بالغ رشيد بعد بلوغه ورشده أصبح مجنونا ارتفعت الولاية.
أي استصحاب يجري في الجنون المنفصل؟ إذا أقوش اتفاق فالاتفاق مدركه هذا الاستصحاب، فهو أجمع مدركي. إذا أجمع مدركي كل قيمة مائلة. نتيجة أنه إن قلنا بثبوت الولاية في الجنون المتصل قلنا بها بالمنفصل أيضا، وإن لم نقل في الجنون المنفصل فلا بد وأن لا نقول بثبوت الولاية في الجنون المتصل. إلا اللهم إذا عندنا إجماع يفرق بين الجنونين، ولم يكن هذا الإجماع إلا تعبديا ذاك الوقت بل نقول الفرق بينهما. والحال أن الإجماع لو فرض وجوده فهو إجماع ليس بكاشف، فإذا ليس بكاشف لابد أن نقول بثبوت الولاية في الجنونين، في الجنون المتصل وفي الجنون المنفصل. والمدرك هو الاستصحاب بدعوى، طبعا هذا الاستصحاب ذكره عندنا الفقهاء، صاحب الجواهر أيضا يذكره في الجواهر جزء 29 صفحة 186. والمدرك هو الاستصحاب بدعوى أن الولاية كانت ثابتة لهما قبل بلوغ، فإذا بلغ وشك بقاء الولاية وعدمها استصحب بقاؤها في الجنون المتصل دون المنفصل لليقين بارتفاع الولاية حال بلوغه عاقلا. فكيف ترجع؟ أي استصحاب يجري؟ استصحاب عدم الولاية يجري، مو استصحاب الولاية. إذا أردنا أن نجري استصحاب الجنون المتصل فاستصحاب عدم الولاية يجري، يعني ارتفعت يقينا ونشك في عودها، استصحاب عدمها جاري. هذا الاستصحاب الذي هو المدرك سيأتي إن شاء الله، الوقت انتهى، سيأتي إن شاء الله غدا أن هذا الاستصحاب أصلا ليس صحيحا، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.